ها موعد جديد يجمعنا في هذا اليوم أصدقائي لكي نتأمل معا مقطعا جديدا من مقاطع رسالة تسالونيك الثانية. رجائي الوحيد أن نتحلى بذهن مفتوح وإرادة طيعة لعمل مشيئة الله الصالحة. مرة ثانية أرحب بكم مستمعي في هذا اللقاء الجديد. بدأنا المرة الماضية نتأمل في الفصل الثاني من تسالونيك الثانية، ورأينا أن شخصا ما كان ينشر رسالة أو كلاما شفويا في أوساط المؤمنين في تسالونيكي بأن يوم الرب قد جاء، وقد أدى ذلك إلى ظهور مشكلة عند المؤمنين في تسالونيكي. والسبب في ذلك واضح تماما، فقد كان هؤلاء المؤمنون يعانون من الاضطهاد، وبما أنهم كانوا يتعرضون للمتاعب والمشاكل فقد كان من اليسير جدا على أي شخص أن يقول بأنهم إنما يمرون في الضيقة العظيمة وبأن يوم الرب قد جاء. وقد قال لهم بولس: لا يخدعنكم أحد على طريقة ما، فيوم الرب لن يأتي إلا عند توفر شرطين اثنين: حدوث الارتداد أولا، وثانيا استعلان إنسان الخطية ابن الهلاك، ولغاية الآن لم يتحقق أي من هذين الشرطين. وقد أخبرنا الرسول بولس المزيد عن إنسان الخطية هذا، فسوف تكون إحدى مزاعمه أنه إله، وسوف يعتقد العالم بأنه المسيح، وسوف تكون هذه بمثابة الكذبة الكبرى. كان سر الإثم قد بدأ بالعمل في أيام الرسول بولس، وهو ما يزال يعمل حتى الآن، وسوف يستمر الإثم في التردي أكثر فأكثر، لكن الروح القدس لن يدع إبليس يفعل كل ما يريد في هذا الزمان. لكن حينما يرفع الروح القدس فسوف يندفع الشر والإثم بكل قوة في العالم في ذلك اليوم. سيرفع الروح القدس مع الكنيسة. لقد كان الروح القدس موجودا في العهد القديم، لكن مهمته كانت مختلفة، كما أنه سيكون في مهمة مختلفة بعد اختطاف الكنيسة. الآن يعمل الروح القدس على ختمنا إلى أن يأتي يوم الفداء، حيث سيقوم بتقديمنا وتسليمنا إلى الرب يسوع المسيح. وإن لم يفعل ذلك فلن نتمكن من القيام بذلك، وبعد قيام الروح القدس بذلك فسوف يعود إلى الأرض لمتابعة مهمته السابقة، لكنه لن يمنع الشر، بل سوف يترك الشر يأخذ مجراه لفترة. نتابع التأمل في الفصل الثاني من تسالونيك الثانية. يقول العدد الثامن: وحينئذ سيستعلن الأثيم الذي الرب يبيده بنفخة فمه ويبطله بظهور مجيئه. الأثيم أو ضد المسيح أو إنسان الخطية سوف يكون ديكتاتوريا أو مستبدا على العالم، ولن يستطيع أحد أن يوقفه، وما من قوة ستوقفه سوى مجيء المسيح. فكما كان شعب الله في مصر بلا حول ولا قوة إلى أن خلصهم الله، كذلك سيكون حال المؤمنين إلى أن يجيء الرب يسوع المسيح إلى الأرض لتأسيس مملكته. أما عبارة الذي الرب يبيده بنفخة فمه فتعني كلمة الله التي هي سلاح ذو حدين يخرج من فمه ويهلك ضد المسيح، فقد كانت كلمة الله هي التي خلقت هذا الكون، فما كان على الله سوى أن يتكلم. فقد قال الله: ليكن نور، فكان نور. والرب يسوع المسيح هو الكلمة الحية لله، وفي وقتنا الحاضر لدينا الكتاب المقدس الذي هو كلمة الله المكتوبة، والكلمة المكتوبة تتحدث عن الكلمة الحية. وحينما يعود الرب يسوع المسيح فسوف يعود باعتباره كلمة الله الحية، ويبطله بظهور مجيئه. حينما جاء الرب يسوع إلى بيت لحم كان هذا أول ظهور له، ويستخدم الرسول بولس كلمة ظهور في رسالته إلى تيتوس، فيقول عن المجيء الأول للمسيح في تيتوس 2:11: لأنه قد ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس. وحينما يأتي المسيح للمرة الثانية فسيكون ذلك ظهورا آخر له، فسوف يأخذ كنيسته من العالم، ومن ثم سيأتي إلى الأرض لكي يؤسس مملكته. وقد كان مجيئه الأول يحتوي على فصلين إذا أردت صديقي المستمع تفصيله بهذه الكيفية. فقد جاء إلى بيت لحم كطفل صغير، ثم بدأ لاحقا في خدمته حينما بلغ 30 من عمره، حينما دخل المجمع وطهره. كذلك فسوف ينطوي مجيئه الثاني على مرحلتين، فهو يدعو كنيسته للقائه في الهواء، ثم يأتي إلى الأرض لتأسيس مملكته، وعندئذ سوف يؤدي ظهور المسيح إلى إهلاك ضد المسيح. عدد 9، الذي مجيئه بعمل الشيطان بكل قوة وبآيات وعجائب كاذبة. هذا هو ضد المسيح، رجل الشيطان، إنسان الخطية الأثيم. سوف يأتي بعمل الشيطان بكل قوة وبآيات وعجائب كاذبة. بكل قوة، أي بقوة جسدية غير عادية. فسوف يتمتع بقوة للشفاء وعمل المعجزات، وربما سيتمكن من المشي على الماء والتحكم في الريح. تذكر صديقي بأن الشيطان جعل الريح تقتل أولاد أيوب وبناته. وهكذا سوف يرسل الشيطان هذا الرجل بقوة وبآيات وعجائب كاذبة. لهذا السبب ينبغي علينا أن نبعد أعيننا عن البشر ونقوم بتركيزها على المسيح، وأن نسلك بالإيمان فيه. كلمة آيات هنا تعني علامات، وهذه العلامات تهدف إلى استقطاب العالم العلمي في ذلك اليوم، إضافة إلى العالم السياسي والديني. لهذا السبب نجد بأن الناس يذهلون ويؤخذون بالأشياء الغريبة، وهم يتساءلون دوما لماذا حدث الشيء الفلاني. والجواب على هذا السؤال هو أن الناس غير المتأصلين في كلمة الله يمكن أن يقعوا فريسة أي علامة. أما العجائب الكاذبة فسوف تؤثر على المراقبين، ففي ذلك اليوم سوف يتحدث الناس في جميع أنحاء العالم عن إنسان الخطية، ويقولون عنه هذا الحاكم العالمي إنسان رائع وعظيم، انظر إلى الأشياء التي يمكنه القيام بها. ومن هم الذين سينخدعون بعجائبه الكاذبة؟ إنهم أولئك الذين لا يؤمنون بالإنجيل، حيث تقول الآية 10، وبكل خديعة الإثم في الهالكين، لأنهم لم يقبلوا محبة الحق حتى يخلصوا. سوف يفعل الأثيم ذلك بكل خديعة الإثم في الهالكين، لكن لماذا؟ لأنهم لم يقبلوا محبة الحق حتى يخلصوا. أعتقد بأن الإنجيل سيصل إلى أقاصي الأرض، وقد تقوم الكنيسة بهذا الدور، لكن هنالك من يسمعون الحق ويرفضون أن يقبلوه. عدد 11، ولأجل هذا سيرسل إليهم الله عمل الضلال حتى يصدقوا الكذب. سوف يسمح الله للعالم بتصديق الكذب، لكن لماذا يفعل ذلك؟ أليس هذا مناف للإنصاف والعدالة؟ كلا، بل هذا شبيه بحادثة تقصية قلب فرعون. ففرعون لم يكن يبكي على الشعب القديم، ولم يكن يتوق لإطلاقهم وتحريرهم، في حين أن الله منعه من القيام بنواياه الحسنة. بل الحقيقة أن فرعون لم يكن راغبا في إطلاق سراحهم، وما قام به الله هو إرغام فرعون على اتخاذ موقف والوصول إلى قرار، فقد دفعه الله إلى موقف يكشف عن حقيقة ما في قلبه. ونحن نرى الكثير من الناس في وقتنا الحاضر غير قادرين على اتخاذ موقف بشأن الله، وهم لا يستمعون لرسالة الإنجيل. فالله يقدم لهم الإنجيل بغنى نعمته، لكنهم يرفضون قبوله. وبعد أن يسمعوا كلمة الله ويرفض قبولها، فسوف يرسل لهم الله عمل الضلال. لماذا؟ لأنهم لم يقبلوا الحق، وبالتالي فسوف يقبلون الكذب. إن الله يا صديقي يفصل الخراف عن الجداء، وهو يقوم بذلك بأفضل طريقة ممكنة. فإن لم يقبل هؤلاء بالحق، فسوف يرسل لهم عمل الضلال حتى يصدقوا الكذب. لكن ما هو الكذب؟ الكذب التي سيروج لها ضد المسيح هي أن يسوع المسيح ليس الرب، فسوف يقوم ضد المسيح بامتداح الناس والثناء عليهم لأنهم لم يؤمنوا بيسوع، وسوف يجد تفسيرا ما لتبرير اختفاء القديسين من على الأرض، وسوف يهنئ الناس على انتظارهم لبناء الملكوت معه على الأرض، وسوف يصدقه الناس ويؤمنون بأنه سيدخلهم الملكوت، لكنهم في حقيقة الأمر سيدخلون في الضيقة العظيمة. هذه هي عزيزي المستمع الكذبة التي سيصدقها الناس لأنهم رفضوا قبول الحق. عدد 12: لكي يدان جميع الذين لم يصدقوا الحق بل سروا بالإثم. سوف يدين الله جميع الذين يرفضون الحق، فإذا كنت صديقي المستمع قادرا على سماع كلمة الله والاستمرار في رفضك للرب يسوع المسيح، فإنك بذلك معرض لجميع أنواع الضلال والأكاذيب، كما أنك لن تتمكن من الوقوف في محضر الله وأن تقول له لم أسمع بالإنجيل أبدا. فإن أدرت ظهرك للمسيح فسوف تعرض نفسك للخداع والتضليل، وسوف يدينك الله في نهاية المطاف. ينتقل الرسول بولس الآن إلى الجانب العملي من رسالته، وفي ضوء معرفة أحداث المستقبل ينبغي على المؤمن أن يعيش حياة تظهر إيمانه بمجيء المسيح. والإيمان بمجيء المسيح لا يعني أن تركض صديقي المستمع إلى الساحة الخارجية لمنزلك وتنظر إلى السماء وتقول آه أرجو أن يأتي المسيح. فإذا كان المرء يؤمن بمجيء المسيح فسوف يظهر ذلك بثلاث طرق مختلفة، حيث سيؤثر ذلك على موقفه من الكلمة وعلى سلوكه وعلى عمله. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا الآن ما تبقى من الفصل الثاني من تسالونيك الثانية ابتداء من الآية 13:
وأما نحن فينبغي لنا أن نشكر الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة المحبوبون من الرب، أن الله اختاركم من البدء للخلاص بتقديس الروح وتصديق الحق، الأمر الذي دعاكم إليه بإنجيلنا لاقتناء مجد ربنا يسوع المسيح. فاثبتوا إذن أيها الإخوة وتمسكوا بالتعاليم التي تعلمتموها، سواء كان بالكلام أم برسالتنا، وربنا نفسه يسوع المسيح والله أبونا الذي أحبنا وأعطانا عزاء أبديا ورجاء صالحا بالنعمة يعزي قلوبكم ويثبتكم في كل كلام وعمل صالح.
وأما نحن فينبغي لنا أن نشكر الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة المحبوبون من الرب، أن الله اختاركم من البدء للخلاص بتقديس الروح وتصديق الحق، الأمر الذي دعاكم إليه بإنجيلنا لاقتناء مجد ربنا يسوع المسيح. أعتقد بأن هاتين الآيتين تعبران عن الخلاص بكامله، فهما تتحدثان عن الخلاص في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل أيضا. يقول اختاركم من البدء للخلاص، هذا واضح تماما في الفصل الثامن من رسالة رومية، حيث نقرأ من العدد 28: ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، الذين هم مدعوون حسب قصده، لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه، ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. والذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم أيضا، والذين دعاهم فهؤلاء بررهم أيضا، والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا. فماذا نقول لهذا؟ إن كان الله معنا فمن علينا؟ وهذا هو بالتحديد ما يقوله الرسول بولس هنا في رسالته الثانية إلى المؤمنين في تسالونيكي: الله اختاركم من البدء للخلاص، فهذه الآية تتحدث عن الماضي. لكن هل هذا يعني أن الله اختارنا قبل أن نولد؟ هذا يعني ببساطة أنك لا تفاجئ الله حينما تؤمن بالمسيح، فالذين يقبلون المسيح هم المختارون، والذين يرفضون المسيح هم غير المختارين. وقد قال الرب يسوع في إنجيل يوحنا: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، فهذه دعوة مشروعة للخلاص، دعوة مخلصة ومحددة بدون تعقيدات. فإن لم تأتي فهذا ليس بسبب أنك لست من المختارين، بل لأنك لست عاطشا، أي أنك لا تشعر بأنك بحاجة لمخلص. أما إذا كنت عاطشا صديقي المستمع، فتعال الآن للمسيح. ثانيا، بتقديس الروح. يقول بولس: لقد رأينا بأن عبارة اختاركم من البدء للخلاص تشير إلى الماضي، والآن فإن عبارة بتقديس الروح تتطلع إلى الحاضر. فأنت عزيزي المستمع المؤمن مقدس من حيث المقام وفي الممارسة أيضا، فحينما قبلت المسيح مخلصا شخصيا لحياتك فقد أصبحت في المسيح، وهذا هو تقديس المقام. كما أن هنالك الجانب العملي من التقديس والذي يتعلق بحياتك، فينبغي عليك أن تنمو في النعمة من خلال روح الله. ثم يقول أيضا: وتصديق الحق. هذا يعني أنه ينبغي على المؤمن أن يدرس كلمة الله، فبهذه الطريقة سوف ينمو المؤمن ويتقدم. ورابعا، لاقتناء مجد ربنا يسوع المسيح. هذه نظرة إلى المستقبل. نقرأ في رسالة يوحنا الأولى 3:2: أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله، ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكن نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله، لأننا سنراه كما هو. كما نقرأ في كولوسي 1:27: الذين أراد الله أن يعرفهم ما هو غنى مجد هذا السر في الأمم، الذي هو المسيح فيكم رجاء المجد. وهذا يشير صديقي المستمع إلى المستقبل، فيا له من مستقبل مجيد ورائع أمامنا نحن المؤمنين. وهكذا فإن هاتين الآيتين تعطياننا نظرة كاملة على الخلاص، فقد خلصنا في الماضي ونحن مخلصون الآن، وسوف نخلص في المستقبل، وهذا كله عمل الله. عدد 15: فاثبتوا إذن أيها الإخوة وتمسكوا بالتعليم التي تعلمتموها، سواء كان بالكلام أم برسالتنا. يشير الرسول بولس هنا إلى ما قد علمهم إياه حينما كان معهم، فكلمة الله هي التي تمكن المؤمن من الوقوف والثبات. عدد 16 و17: وربنا نفسه يسوع المسيح والله أبونا الذي أحبنا وأعطانا عزاء أبديا ورجاء صالحا بالنعمة يعزي قلوبكم ويثبتكم في كل كلام وعمل صالح. الرب يسوع المسيح هو الذي يمنح قلوبنا العزاء والراحة، وهو يقوم بذلك من خلال كلمته، وهذا من شأنه أن يثبتنا في كل كلام وعمل صالح. فدراسة كلمة الله ستقودنا إلى القيام بعمل الرب، وكلمة الله لا تعزي قلوبنا فحسب، بل وتؤدي أيضا إلى بنياننا. وكلمة يثبتكم تعني أنه ينبغي أن نكون متأصلين وراسخين في كلمة الله حتى لا نكون محمولين بكل ريح تعليم. فينبغي أن تكون عقولنا وقلوبنا مثبتة عليه هو، فهذا من شأنه أن يجنبنا السير وراء أي تعليم مضللة نسمعها أو نقرأها. وهكذا صديقي المستمع، فإن كلمة الله هي التي ستقودك للقيام بعمل الله. وفي الفصل الثالث من هذه الرسالة سوف نرى بأنه ينبغي على المؤمنين أن يكونوا ثابتين في سلوكهم وعملهم هنا على هذه الأرض. وهكذا فمن الخداع أن نتحدث عن مقدار محبتنا لمجيء المسيح في حين أننا لا ندرس كلمة الله، وفي حين أن ذلك لا ينعكس على حياتنا وأعمالنا. فإذا كنت تؤمن بمجيء المسيح يا صديقي، فينبغي عليك أن تكون مشغولا بالعمل من أجله، لأنك ستؤدي الحساب أمامه في يوم ما. لذلك لا ينبغي علينا أن نكتفي بالتحديق في السماء منتظرين مجيئه، بل ينبغي علينا أن نتطلع من حولنا وأن نقوم بعملنا هنا على هذه الأرض، فهذا هو أعظم إثبات على أننا نؤمن بمجيئه. فبماذا أنت مشغول اليوم؟